إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا لبيان زكاة الحبوب والثمار، وزكاة الزروع مما يتوجب على طلاب العلم أن يحيطوا به علما، لأن البلوى بالجهل به عامة، والناس في حاجة إلى من يبين لهم أمور دينهم، والذين يجب عليهم ذلك في الغالب لا مشاركة لهم في العلم، فيحتاجون إلى من يبصرهم بهذا الأمر. وقد قال ربنا جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يخرجون زكاتها. وقد استفاضت السنة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار مع بيان مقاديرها، وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب. فتجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن وسائر الحبوب. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس فيما دون خمسة أوساق، وفي رواية أوسق، من حب ولا تمر صدقة. والأوسق جمع الوسق، وهو 60 صاعا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأصله أيضا عند البخاري في الصحيح: فليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا، العشر، والعثري ما يشرب من غير سقي. وهذا رواه البخاري في الصحيح. وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر، ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الحديث قد مر. والوسق والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، الذي مقداره 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة. ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع، فهذا وقت الوجوب، أو ما يتأكد فيه الوجوب بعد، وهو أن يكون في البيدر. فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: الأول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه، والثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلو ملك النصاب بعد ذلك لم تجب عليه فيه زكاة، كما لو اشتراه أو أخذه أجرة لحصاده أو حصله باللقاط. والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي، فإذا سقي بلا مؤونة من السيول والسيوح وما شرب بعروقه كالبعل يجب فيه العشر، لما في الصحيح من حديث ابن عمر: فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا، العشر. ولمسلم عن جابر: فيما سقت الأنهار والغيم، العشور. هذا رواه مسلم. ويجب فيما سقي بمؤونة من الآبار وغيرها نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: وما سقي بالنطح نصف العشر. رواه البخاري. والنطح السقي بالسواني، والثانية البعير الذي يستقى به الماء من البئر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عمر: وما سقي بالنطح نصف العشر. فهنالك ما يجب فيه العشر، كما في الصحيح من حديث ابن عمر: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، فيما سقت الأنهار والغيم العشور. وهناك ما يجب فيه نصف العشر، وما سقي بالنطح يعني بالمؤونة من الآبار وغيرها، ما سقي بالنطح فيه نصف العشر. ووقت الوجوب في الحبوب حين تشتد، وفي الثمر حينما يبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر، فلو باعه بعد ذلك وجبت زكاته عليه لا على المشتري، ويلزم إخراج الحب مصفى أي منقا من التبن والقشر وما أشبه، ويعتبر إخراج الثمر يابسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب، والخرص تقدير الثمر على رؤوس الشجر بالتخمير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب زبيبا، هذا ضعيف، وقد ورد بنحوه من حديث عتاب بن أسيد عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: وتؤخذ زكاته زبيبا، فيعتبر إخراج الثمر يابسا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، ولا يسمى زبيبا ولا تمرا إلا اليابس. وتجب الزكاة في العسل إذا أخذه من ملكه أو من الموات كرؤوس الجبال، وذلك إذا بلغ ما أخذه نصابا، ونصاب العسل 30 صاعا بالصاع النبوي، وهو ما يعادل 90 كيلا تقريبا، أو 62 كيلا كما قال الشارح رحمه الله تعالى. ومقدار ما يجب فيه هو العشر. وتجب الزكاة في المعدن لقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض، فهو مستفاد من الأرض، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. فإن كان المعدن ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر، وإن كان غيرهما كالكحل والكبريت والملح والنفط فيجب فيه ربع عشر قيمته إن بلغت قيمته نصابا فأكثر من الذهب والفضة. وتجب الزكاة في الركاز، وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية، يعني ما كان من دفن الجاهلية وأهلها، سمي ركازا لأنه غيب في الأرض، كما تقول ركزت الرمح. ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، متفق عليه. ويعرف كونه من أموال الكفار بوجود علامة الكفار عليه أو على بعضه، بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم أو عليه رسم صلبانهم، فإذا أخرج خمسه فباقيه لواجده. وهذا كما لو أن إنسانا أجر عاملا ليحفر له حفرة، فما وجده العامل حينئذ فهو له، لا لصاحب الدار ولا لصاحب الأرض، لأنه لم يستأجره لاستخراج الركاز، والأعمال بالنيات، فما وجده فهو له. وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين، أو لم يجد عليه علامة أصلا، فحكمه حكم اللقطة، فيعرفه عاما، فإن عرف وإلا فهو لواجده. وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء. فيتبين لنا أن الخارج من الأرض أنواع: الحبوب والثمار، المعادن على اختلافها العسل والركاز. وكل هذه الأنواع داخلة في قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وفي قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. الزكاة تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، فما لا يكال ولا يدخر منها لا تجب فيه الزكاة، كالجوز والتفاح والخوخ والسفرجل والرمان، وكذلك لا تجب في سائر الخضروات والبقول كالثوم والبصل والجزر والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان ونحوها، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: ليس في الخضروات صدقة، رواه الدارقطني. ولأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ولا يدخر، وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه لها وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم دليل على عدم وجوب الزكاة فيها، فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول، فهذا شيء آخر. هذا ملخص هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أحكام زكاة الحبوب والثمار. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: الأصل في وجوب زكاة الحبوب والثمار قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومن هنا للتبعيض باعتبار الجنس وباعتبار الفرد، أي لا كل المخرج ولا كل ما يخرج، وإنما من مخرج بعينه ويؤخذ بعضه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فمن هنا للتبعيض باعتبار الجنس وباعتبار الفرد، أي لا كل المخرج، وإنما حددت أنواع ولا كل ما يخرج، وإنما حددت أنصبة وقدرت مقادير. وقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والجنات البساتين، ومعروشات أي مسموكات مرفوعات، وغير مرفوعات معروشات وغير معروشات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: معروشات من بسط على وجه الأرض فانتشر، كالكرم والقرع والبطيخ، وغير معروشات ما قام على ساق ونسق، وما كان على نظام واحد كالنخل والزرع وسائر الأشجار. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله أي ثمره وطعمه، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، متشابها في النظر وغير متشابه في النظر وفي الطعم. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر، أخرجه البخاري في الصحيح من روايات ابن عمر رضي الله عنهما. وعثريا يعني يشرب من غير سقي، إما بعروقه أو بواسطة المطر والسيول والأنهار، وهو ما يسمى بالبعل. سمي عثريا من العاثوراء، وهي الحفرة لتعثر الماء بها. فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر، أي بنطح الماء والتكلف في استخراجه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وهذا أخرجه الشيخان من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. والأوسق جمع وسق وجمع وسق أيضا بفتح الواو وكسرها، وأصلها في اللغة الحمل، والمراد بالوسق 60 صاعا، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فهذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض، لا في كل شيء ولا في كل نوع، بل هو مخصوص نوعا ومقدر كما، كما أن من في آية البقرة للتبعيض باعتبار الجنس وباعتبار الفرد، لا كل المخرج ومما أخرجنا لكم من الأرض، فلا كل المخرج ولا كل ما يخرج، وإنما هو مخصوص نوعا ومقدر كما. فما هو الضابط في هذا؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا اختلافا غير قليل. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يقال ويدخر. الحبوب ما يخرج من الزروع والبقول وما أشبه، مثل البر والشعير والأرز والذرة والدخن. والدخن نبات عشبي من النجيليات، حبه صغير أملس كحب السمسم، ينبت بريا ومزروعا أيضا. فالحبوب التي ذكرها المصنف تجب في الحبوب كلها ما يخرج من الزروع والبقول أيضا وما أشبه، ولو لم تكن قوتا إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول ما ليس بقوت فلا تجب فيه الزكاة، مثل حب الرشاد والكسبرة والحبة السوداء وما أشبهها، فهذه غير قوت ولكنها حب يخرج من الزروع ولكنها ليست قوتا، ولو لم تكن قوتا. فإشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول ما ليس بقوت كهذه المذكورات من حب الرشاد والكسبرة والحبة السوداء، هذه ليست بقوت. وفي كل ثمر يكال ويدخر، والثمر ما يخرج من الأشجار، فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة، والثمر الذي لا يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة ولو كان يؤكل، كالفواكه والخضروات ليس فيها زكاة لأنها لا تكال ولا تدخر، كتمر وزبيب قاله المصنف رحمه الله تعالى. وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، والتمر يكال ويدخر والزبيب يكال ويدخر، ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن، فإن التمر في عرفنا يوزن وكذلك الزبيب، لكن لا عبرة بذلك، لأن العبرة بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر في الروض زيادة أمثلة فقال: كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق وما أشبه. وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. وأفادنا قوله وفي كل ثمر يقال ويدخر أنه إن كان الثمر يدخر ولا يكال فلا زكاة فيه، وإن كان يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه، لأن المؤلف ذكر شرطين: أن يكال وأن يدخر. وفي هذه المسألة عدة أقوال، هذا أحدها. والمراد بالادخار أن عامة الناس يدخرون، لا أن من الناس من يدخره ومنهم من لا يدخره، لا، أن عامة الناس يدخرونه لأن من الناس من لا يدخر التمر بل يأكله رطبا، وكذلك العنب قد يؤكل رطبا، لأن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع. فهذا هو القول الأول. والقول الثاني أنها لا تجب إلا في 4 أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لحديث ورد في ذلك، ولو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع لكنه ضعيف، وهذا القول رواية عن أحمد. الحديث الذي قال فيه الشيخ لو صح لكان فاصلا في النزاع لكنه ضعيف، صححه الشيخ الألباني وأخذ به جملة من علماء أهل السنة وقالوا إنه لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وصحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره هذا الحديث واعتمده. القول الثالث أنها تجب في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه الآدمي من فواكه وغير فواكه، واستدلوا بعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. أخرجه البخاري عن ابن عمر أنها تجب في كل ما يخرج من الأرض. فالقول الأول أنها تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. والقول الثاني أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. والقول الثالث أنها تجب في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه الآدمي من فواكه وغير فواكه. والقول الرابع أنها لا تجب إلا فيما هو قوت يدخر، سواء يكال أو لا يكال، وبه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذه أربعة أقوال. القول الثاني منها قال الشيخ رحمه الله: فيه حديث لو صح لكان فاصلا في النزاع لكنه ضعيف، وهذا القول رواية عن أحمد. الحديث هو حديث أبي موسى الأشعري، وكذلك حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذها في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. المهم أقرب هذه الأقوال هو ما ذهب إليه المؤلف، والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذا هو أقرب الأقوال إلى الصواب كما يقول الشارح، وسنرى هذا الأمر بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا لبيان زكاة الحبوب والثمار، وزكاة الزروع مما يتوجب على طلاب العلم أن يحيطوا به علما، لأن البلوى بالجهل به عامة، والناس في حاجة إلى من يبين لهم أمور دينهم، والذين يجب عليهم ذلك في الغالب لا مشاركة لهم في العلم، فيحتاجون إلى من يبصرهم بهذا الأمر. وقد قال ربنا جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يخرجون زكاتها. وقد استفاضت السنة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار مع بيان مقاديرها، وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب. فتجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن وسائر الحبوب. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس فيما دون خمسة أوساق، وفي رواية أوسق، من حب ولا تمر صدقة. والأوسق جمع الوسق، وهو ستون صاعا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأصله أيضا عند البخاري في الصحيح. فليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، والعثري ما يشرب من غير سقي. وهذا رواه البخاري في الصحيح. وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر، ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الحديث قد مر. والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، الذي مقداره 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة. ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع، فهذا وقت الوجوب أو ما يتأكد فيه الوجوب بعد، وهو أن يكون في البيدر. فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: الأول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه، والثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلو ملك النصاب بعد ذلك لم تجب عليه فيه زكاة، كما لو اشتراه أو أخذه أجرة لحصاده أو حصله باللقاط. والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي، فإذا سقي بلا مؤونة من السيول والسيوح وما شرب بعروقه كالبعل يجب فيه العشر، لما في الصحيح من حديث ابن عمر: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، ولمسلم عن جابر: فيما سقت الأنهار والغيم العشور. هذا رواه مسلم. ويجب فيما سقي بمؤونة من الآبار وغيرها نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: وما سقي بالنطح نصف العشر. رواه البخاري. والنطح السقي بالسواني، والسانية البعير الذي يستقى به الماء من البئر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عمر: وما سقي بالنطح نصف العشر. فهنالك ما يجب فيه العشر كما في الصحيح من حديث ابن عمر: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وهناك ما يجب فيه نصف العشر، وما سقي بالنطح يعني بالمؤونة من الآبار وغيرها، ما سقي بالنطح فيه نصف العشر. ووقت الوجوب في الحبوب حين تشتد، وفي الثمر حينما يبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر، فلو باعه بعد ذلك وجبت زكاته عليه لا على المشتري. ويلزم إخراج الحب مصفى أي منقا من التبن والقشر وما أشبه، ويعتبر إخراج الثمر يابسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب، والخرص تقدير الثمر على رؤوس الشجر بالتخمير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب زبيبا، هذا ضعيف، وقد ورد بنحوه من حديث عتاب بن أسيد عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وتؤخذ زكاته زبيبا، فيعتبر إخراج الثمر يابسا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، ولا يسمى زبيبا ولا تمرا إلا اليابس. وتجب الزكاة في العسل إذا أخذه من ملكه أو من الموات كرؤوس الجبال، وذلك إذا بلغ ما أخذه نصابا، ونصاب العسل 30 صاعا بالصاع النبوي، وهو ما يعادل 90 كيلا تقريبا أو 62 كيلا كما قال الشارح رحمه الله تعالى. ومقدار ما يجب فيه هو العشر. وتجب الزكاة في المعدن لقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض، فهو مستفاد من الأرض، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. فإن كان المعدن ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر، وإن كان غيرهما كالكحل والكبريت والملح والنفط فيجب فيه ربع عشر قيمته إن بلغت قيمته نصابا فأكثر من الذهب والفضة. وتجب الزكاة في الركاز، وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية، يعني ما كان من دفن الجاهلية وأهلها. سمي ركازا لأنه غيب في الأرض، كما تقول ركزت الرمح. ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. ويعرف كونه من أموال الكفار بوجود علامة الكفار عليه أو على بعضه، بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم أو عليه رسم صلبانهم، فإذا أخرج خمسه فباقيه لواجده. وهذا كما لو أن إنسانا أجر عاملا ليحفر له حفرة، فما وجده العامل حينئذ فهو له، لا لصاحب الدار ولا لصاحب الأرض، لأنه لم يستأجره لاستخراج الركاز، والأعمال بالنيات، فما وجده فهو له. وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين أو لم يجد عليه علامة أصلا، فحكمه حكم اللقطة، فيعرفه عاما، فإن عرف وإلا فهو لواجده. وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء. فيتبين لنا أن الخارج من الأرض أنواع: الحبوب والثمار، المعادن على اختلافها، العسل والركاز. وكل هذه الأنواع داخلة في قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وفي قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. الزكاة تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، فما لا يكال ولا يدخر منها لا تجب فيه الزكاة، كالجوز والتفاح والخوخ والسفرجل والرمان، وكذلك لا تجب في سائر الخضروات والبقول كالثوم والبصل والجزر والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان ونحوها، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: ليس في الخضروات صدقة، رواه الدارقطني. ولأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ولا يدخر. وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه لها، وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم، دليل على عدم وجوب الزكاة فيها، فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة، إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول، فهذا شيء آخر. هذا ملخص هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أحكام زكاة الحبوب والثمار. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: الأصل في وجوب زكاة الحبوب والثمار قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومن هنا للتبعيض باعتبار الجنس وباعتبار الفرد، أي لا كل المخرج ولا كل ما يخرج، وإنما من مخرج بعينه ويؤخذ بعضه، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فمن هنا للتبعيض باعتبار الجنس وباعتبار الفرد، أي لا كل المخرج، وإنما حددت أنواع، ولا كل ما يخرج، وإنما حددت أنصبة وقدرت مقادير. وقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. والجنات البساتين، ومعروشات أي مسموكات مرفوعات، وغير مرفوعات معروشات وغير معروشات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: معروشات من بسط على وجه الأرض فانتشر، كالكرم والقرع والبطيخ. وغير معروشات ما قام على ساق ونسق، وما كان على نظام واحد، كالنخل والزرع وسائر الأشجار. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، أكله أي ثمره وطعمه، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، متشابها في النظر وغير متشابه في النظر وفي الطعم. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. أخرجه البخاري في الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. وعثريا يعني يشرب من غير سقي، إما بعروقه أو بواسطة المطر والسيول والأنهار، وهو ما يسمى بالبعل. سمي عثريا من العاثوراء، وهي الحفرة لتعثر الماء بها. فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر، أي بنطح الماء والتكلف في استخراجه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وهذا أخرجه الشيخان من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. والأوسق جمع وسق، وجمع وسق أيضا بفتح الواو وكسرها، وأصلها في اللغة الحمل. والمراد بالوسق ستون صاعا. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض، لا في كل شيء ولا في كل نوع، بل هو مخصوص نوعا ومقدر كما، كما أن من في آية البقرة للتبعيض باعتبار الجنس وباعتبار الفرد، لا كل المخرج، ومما أخرجنا لكم من الأرض، فلا كل المخرج ولا كل ما يخرج، وإنما هو مخصوص نوعا ومقدر كما. فما هو الضابط في هذا؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا اختلافا غير قليل. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يقال ويدخر. الحبوب ما يخرج من الزروع والبقول وما أشبه، مثل البر والشعير والأرز والذرة والدخن. والدخن نبات عشبي من النجيليات، حبه صغير أملس كحب السمسم، ينبت بريا ومزروعا أيضا. فالحبوب التي ذكرها المصنف تجب في الحبوب كلها ما يخرج من الزروع والبقول أيضا وما أشبه. ولو لم تكن قوتا إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول: ما ليس بقوت فلا تجب فيه الزكاة، مثل حب الرشاد والكسبرة والحبة السوداء وما أشبهها، فهذه غير قوت، ولكنها حب يخرج من الزروع، ولكنها ليست قوتا ولو لم تكن قوتا. فإشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول: ما ليس بقوت كهذه المذكورات من حب الرشاد والكسبرة والحبة السوداء، هذه ليست بقوت، وفي كل ثمر يكال ويدخر، والثمر ما يخرج من الأشجار، فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة، والثمر الذي لا يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة ولو كان يؤكل، كالفواكه والخضروات ليس فيها زكاة لأنها لا تكال ولا تدخر، كتمر وزبيب، قاله المصنف رحمه الله تعالى. وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، والتمر يكال ويدخر والزبيب يكال ويدخر، ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن، فإن التمر في عرفنا يوزن وكذلك الزبيب، لكن لا عبرة بذلك، لأن العبرة بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر في الروض زيادة أمثلة فقال: كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق وما أشبه. وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. وأفادنا قوله وفي كل ثمر يكال ويدخر أنه إن كان الثمر يدخر ولا يكال فلا زكاة فيه، وإن كان يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه، لأن المؤلف ذكر شرطين: أن يكال وأن يدخر. وفي هذه المسألة عدة أقوال، هذا أحدها، والمراد بالادخار أن عامة الناس يدخرون، لا أن من الناس من يدخره ومنهم من لا يدخره، لا، أن عامة الناس يدخرونه لأن من الناس من لا يدخر التمر بل يأكله رطبا، وكذلك العنب قد يؤكل رطبا، لأن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع. فهذا هو القول الأول. والقول الثاني أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لحديث ورد في ذلك، ولو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع لكنه ضعيف، وهذا القول رواية عن أحمد. الحديث الذي قال فيه الشيخ أو صح لكان فاصلا في النزاع لكنه ضعيف، صحاه الشيخ الألباني وأخذ به جملة من علماء أهل السنة، وقالوا إنه لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وصحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره هذا الحديث واعتمده. القول الثالث أنها تجب في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه الآدمي من فواكه وغير فواكه، واستدلوا بعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، أخرجه البخاري عن ابن عمر، أنها تجب في كل ما يخرج من الأرض. فالقول الأول أنها تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. والقول الثاني أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. والقول الثالث أنها تجب في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه الآدمي من فواكه وغير فواكه. والقول الرابع أنها لا تجب إلا فيما هو قوت يدخر، سواء يكال أو لا يكال، وبه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذه أربعة أقوال. القول الثاني منها قال الشيخ رحمه الله: فيه حديث لو صح لكان فاصلا في النزاع لكنه ضعيف، وهذا القول رواية عن أحمد. الحديث هو حديث أبي موسى الأشعري، وكذلك حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذها في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. المهم أقرب هذه الأقوال هو ما ذهب إليه المؤلف، والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذا هو أقرب الأقوال إلى الصواب كما يقول الشارح، وسنرى هذا الأمر بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.